تستمعون القول فتتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة. موضوعنا الذي سبق وأن طرحنا جزءا منه فيما سبق، نؤكد فيه على أن الحكم بما أنزل الله أصل من أصول الدعوة، وأن ديننا لم يدع صغيرة ولا كبيرة، ولم يترك شاردة ولا واردة، إلا وبين ووضح وفصل فيما يجب أن يعمل فيها أو يترك، فيما يحل فيها أو يحرم. ونزل علينا قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وإذا كان هذا هو وصف الله تبارك وتعالى لكتابه ولشريعته، فإن من الواجب على المسلم أن يقابل هذا بالاحتكام إلى هذا الشرع وإلى هذا الدين. ربنا بيقول لنا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحكم لله العلي الكبير، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فهذا كله كان محور حديثنا في المرة الماضية، أن الله أنزل إلينا شرعا ووضع بين أيدينا منهجا وأوجب علينا أن يكون احتكامنا إليه في كبير الأمور وصغيرها، في قليل الأمور وكثيرها. فلا نرضى لأنفسنا بأن نكون عبادا لله في عبادة، ونحتكم إلى غير الله في شريعة، نحتكم إلى غير الله في أخلاق، وإنما ديننا عقيدة وعبادة وأخلاق، عقيدة وشريعة، معاملة بين الفرد وربه، وبين الفرد وأسرته، وبين الناس وبعضهم البعض، وبين الأمم ككل. هذا هو الإسلام الذي رضيه الله لنا وأكمله وأتم علينا به النعمة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا هو الفارق بين المؤمنين وغير المؤمنين. المؤمن يحتكم إلى شرع الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الحكم بما أنزل الله ليس نافلة، وليس أمرا تطوعيا، وليس أمرا ثانويا يفعل أو لا يفعل. هذا أصل من أصول الدين، وهذه قاعدة من قواعد شرع ربنا تبارك وتعالى. لا يرضى الله منا أن نحتكم إلى غير دينه، ولا أن نسوس أمورنا أو ننظم حياتنا وفق منهج غير منهج الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن هناك أناسا يحملون أسماء إسلامية ويدعون انتماءات إلى هذا الدين، ويتصفون في بطاقاتهم بأنهم مسلمون، ومع ذلك يرضون لأنفسهم أن يحتكموا إلى غير ما أنزل الله. نقول لهم الله يقول ألا له الخلق والأمر. الخلق خلقه والأمر أمره، فيقولون لا، له الخلق ماشي، إنما له الأمر لا. مش عايزين أمر لله ولا نهي، عايزين أمر لأهوائهم وأمر لما يمليه عليه هواهم. طيب اللي ربنا بيقول عليه افعلوا ولا تفعلوا، اعملوا كذا واتركوا كذا، يقولك لا ملناش علاقة بالمسألة دي. طب يا عمي هذا دين الله وهذا أمر الله تبارك وتعالى، يقولك احنا ما احنا مسلمين، احنا بنصلي ونصوم ها، واحنا يعني بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن في النقطة دي لا. ربنا حكم على الناس دي بإيه؟ حكم على الناس دي بأنهم اتخذوا أهواءهم آلهة. ربنا قال كده مش كلامي، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وفي آية تانية أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني إيه اتخذ إلهه هواه؟ هواه صار معبودا، صار معبودا. طب إزاي؟ إزاي واحد يتخذ إلهه هواه؟ عندما يطلق العنان لهواه كي يحل ويحرم ويأتي بعكس ما أمر الله. ربنا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاللي بيشرع واللي بيقنن واللي بيضع أحكاما تخالف أحكام الله إنما اتخذ إلهه أو من يسير وراءه إلها من دون الله. وتعالى معايا للموقف ده، عندما نزلت الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كان هناك صحابي اسمه عدي بن حاتم كان نصرانيا وأسلم، فاستوقفته الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال يا رسول الله إنهم لم يتخذوا أحبارهم ولا رهبانهم أربابا. المسيح ابن مريم ماشي قالوا عنه إله أو ابن إله، لكن أحبار ورهبان اتخذوهم أربابا مش فهمها عدي بن حاتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. يبقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ماذا تعني؟ إنه حلل لي ما حرم الله وحرم علي ما أحل الله، كانت النتيجة إيه؟ النتيجة إنه صار معبودا ومربوبا من دون الله تبارك وتعالى. يبقى ما نستغربش لما نسمع الكلام القرآني أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه واحد ماشي على مزاجه ماشي على ترتيباته زي ما هو يتمنى أو يحب دون قيود ولا ضوابط، يبقى أنا اتخذ إلهه هواء. اتخذ إلهه هواء ما فيش فيها كلام، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول بقى أنا مسلم وأنا مؤمن وأنا موحد بالله، هذا كله لا فائدة من ورائه وده مش كلامي، ده كلام ربنا. اسمع القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف شوف القرآن وأداء القرآن الدقيق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، شوف الكلام، إذا قيل لهم تعالوا يا جماعة في كتاب وسنة، في شرع لله وأحكام وضوابط ربنا قال عليها والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بها، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تقول له قال الله قال رسول الله، يكشر ويمتعض ويحدث له نوع من النفور، لكن تعال أقول له فلان الفلاني الفيلسوف، فلان الفلاني المفكر المعروف الأوروبي فلان، تجد الوجه انبسط والأسارير انفرجت والفرحة بدت على وجهه. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، اشمأزت، تخيل هذا التعبير القرآني المعبر، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فالحكم لله، وأي منهج يأخذنا بعيدا عن منهج الله ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال ربنا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. شوف القرآن قابل ما بين حاجتين: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يبقى الحق قسيمه وضده الهوى. وبعدين ها القرآن الكريم يبين أن الحق مصدره من الله سبحانه وتعالى فقط: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الذي يهدي إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هنا نحن أمام دعوة من الله سبحانه وتعالى أن يكون رجوعنا واحتكامنا ودستورنا ومنهج حياتنا فيما يخصنا في أنفسنا وما يخص علاقاتنا ببعضنا جميعها ينبغي أن تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صورة أخرى تبعدنا عن هذا هي كما بين ربنا: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يبقى ظن وهوى وضلال وما إلى ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى من يسير بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى. بتسمع النهاردة أسماء وشعارات ترفع في ظل جو من الحرية، فبدأت تسمع أسماء وتعبيرات ربما يخفى على بعضنا ماذا يقصد بها؟ يجي يقول لك الليبرالية. الليبرالية ماذا تعني الليبرالية؟ ماذا تعني كلمة ليبرالية؟ الأحزاب الليبرالية، الديمقراطية، العلمانية، مثل هذه المصطلحات التي استوردها كثيرون عن غير الإسلام وغير المسلمين، نشأت في غير أرضنا وسار على نهجها غيرنا واتبعها أناس من غير بني جلدتنا. فما الداعي أن نستورد ما عند الآخرين؟ أنا رجل غني أمد إيدي أتسول أقول يا ناس قوانين لله، ده ستير إحسان من عندكم، وأنا عندي ما يكفيني ويغنيني، وأروح أستورد قوانين ودساتير وأنظمة نبتت في غير أرضنا وتبتعد بنا عن شرع ربنا تبارك وتعالى، ويوضع لها يعني هالة من الاحترام وهالة من، في حين أنك أنت إذا تمعنت فيها وتأملت بما ينبغي التأمل بدقة ووضوح واهتمام ستجد أنها تبتعد بك عن الإسلام تماما. الإسلام يشرق وهي تغرب. تعال مثلا موضوع الليبرالية اللي بيقولوا عليه. الليبرالية تعني أن يعيش الإنسان حرا كما يريد هو، لا كما يراد له، وفق قناعاته الذاتية وفقط. يعني ايه؟ عايز الواحد يبقى حر بلا قيود ولا ضوابط، يعيش كما يحب هو لا كما يحب له غيره، كما يريد هو لا كما يراد له، وبما يقتنع به هو لا بما يقنع به من الآخرين. ومن ثم لا بأس لدى الليبرالية أن يكون الإنسان مسلما وثنيا، عابد صنم، ملحدا، مفيش مشكلة طالما ده اقتناعه الذاتي وده بالنسبة له هو ده اللي يعني يريده لنفسه، هو حر. في مجال العلاقات لو اتفق اتنين مع بعض رجالة انهم يجوزوا بعض برضو مفيش مشكلة، حرية، كل واحد حر. واحد اتفق ان يجوز امه ولا عاشر اخته ولا امرأة تعاشر امرأة مثلها، برضو مفيش مانع، مفيش مشكلة. الحرية تعني الانطلاق بلا قيود طالما الاتنين متفقين ومتواطئين وفيما بينهما هذا هو ما تقول به الليبرالية. ممكن يكون واحد مسلم النهاردة ويتحول بكرة إلى ملحد، وبعد بكرة يبقى وثني، وبعد كده هو حر. لا يتدخلون في أي شيء يتعلق بحرية الأشخاص في ذواتهم. الحرية في الاعتقاد وفي العبادة وفي التصرفات وفي العلاقات الاجتماعية وغيرها من أنواع السلوك. أهم حاجة أقول لك ما تضرش بالغير، ما تتعداش على حرية الغير. فلا يذم من يزني بأجنبية أو حتى بأمي أو أختي أو يعاشر رجلا مثله طالما كان الأمر على التراضي، ويجب على القانونيين أن ينصوا على السماح بمثل هذا. يجب على القانونيين، الناس اللي تضع الدستور، تنص على الحرية الشخصية في كل هذا. مثلا لا فرق بين أن أكون مسلما أو غير مسلم. ده زي الملابس اللي أنا لابسها دي، النهاردة لابس بدلة زرقاء، بكرة أخليها بيضة، بعده أخليها سودة، بعدها أخليها برتقاني، مش مشكلة. غير دينك بما يتفق مع معتقداتك وتصوراتك ورؤاك دون أن يتدخل في ذلك أحد. وليس من حق أحد. أسوأ ما عند الليبراليين ما فيش حاجة اسمها أمر معروف ونهى عن منكر، ما فيش حاجة اسمها أصلا منكر ولا حاجة اسمها معروف، دي حرية شخصية مطلقة. فكوني واحد يجي يقول له ده حرام، ده حلال، ده مذموم، ده مرغوب، ده مباح، ده ممنوع، مفيش حاجة من هذا تماما. فأسوأ شيء ينظرون إليه حاجة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يتصادم مع أساس مذهبهم وهو حرية الفرد في أن يفعل ما يشاء. هذه الليبرالية. لما تسمع الليبرالية الحرية بلا قيود، والحرية بلا قيود تصبح فوضى، فوضى، تصبح عبادة للشيطان وعبادة للهوى. ممكن واحد يعبد الشيطان؟ أيوة ممكن يعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فعبادة الشيطان تتمثل في أن الإنسان يطلق العنان لهذا الشيطان ليأمره وينهاه، وطبعا بيتوافق مع أمزجتي. خلاص هذه الليبرالية، حرية بلا قيود ولا ضوابط. في حين أن الحرية في ظل الإسلام، الحرية في ظل الإسلام هي الحرية المنضبطة، الحرية التي تجعل الإنسان عبد لله، ليس عبدا لنفسه ولا عبدا لغيره، إياك نعبد وإياك نستعين. الحرية التي تجعل الإنسان يمضي على الفضيلة لا على الرذيلة، على العدل لا على الظلم، على ما يرضي الله لا على ما يغضبه. زي شريط القطر ما هو معمول له كده اتجاه يمشي فيه، لا يركع لا يجي كده ولا يجي كده ولا يصطدم بغيره. هذه الحرية بمفهومها في الإسلام. لا يقيم الإسلام قيودا على الحرية إلا حيث يكون فيها الضرر الواقع على الإنسان في نفسه أو الواقع على المجتمع من وراء تصرفاته. لكن واحد يقول أنا حر أشرب خمر، مين اللي قال إنك حر؟ العقل ده هبة من الله سبحانه وتعالى لا تتعدى عليه. العرض اللي انت بتنتهكه ده ليس ملكا لك، ينبغي أن تحترمه. المال اللي ربنا ادهولك مش بتاعك انت، صحيح ربنا وكلك في ان تتصرف فيه، لكن هو مال الله عز وجل، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، وهكذا. فاذا الاسلام لا يقيد حرية الشخص، وانما يضعها في اطار منضبط دون ان يظلم او يظلم. تعال مثلا لمفهوم زي مفهوم العلمانية. العلمانية ماذا تعني؟ فصل الدين عن الدولة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ماذا توافق وتطابق هذا الكلام مع ديننا؟ نقول الكلام ده ضد الإسلام تماما. الإسلام كله سياسة، الإسلام كله والدين كله قواعد ومبادئ تنظم حياة الناس، الحاكم، المحكوم، الرعية، القضاء، التعليم، الجيش، اللي كل حاجة ليها في الإسلام ضوابط. لكن العلمانية تقول لا علاقة للدين بهذه الأشياء إطلاقا، لا علاقة للإسلام ولا للدين بهذه الأشياء نهائيا، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ونشأت هذه الفكرة، فكرة العلمانية، في بلاد كان الحكم فيها للكنيسة عقبة كؤودا وحجر عثرة أمام انتشار العلم وأمام حرية التفكير، ففكروا في أن ينخلعوا عن هذه الرابطة، ينخلعوا عن ربقة هذه السيطرة، فقالوا للكنيسة وللدين اللي بيمثلها خليك في الكنيسة ومالكش دعوة بالحياة، فلها ظروفها. لكننا عندنا في الإسلام لم يقم عداء نهائيا
ما بين الإسلام وما بين العلم. نحن لم نحارب عالما ولم نصف جسديا إنسان يفكر كما فعل هؤلاء عندما كانت كنيسة تحكم ولا شيء من هذا القبيل. نحن ديننا دين ودنيا، دنيا وآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما العلمانية فهي تجنب الأديان الحياة، أخلاقيات ما لهاش علاقة بالدين، نظم لا علاقة لها بالدين، حياة يسير فيها الناس في معاملاتهم وتجاراتهم وما إلى ذلك لا علاقة لها بالدين. ممكن جدا تروح تتعبد في المسجد ولا في الكنيسة وخلاص على كده، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إنما هذا لا يتفق مع ديننا. فالعلمانية بهذا المفهوم فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة، غريب على إسلامنا وغريب على ديننا، ولا يقبل في دين الله تبارك وتعالى مثل هذا الانفصام النكد الذي حدث في أوروبا ويراد له أن يحدث أيضا في بلادنا. الديمقراطية، الديمقراطية تتفق مع الإسلام في جانب وتختلف معه في جانب آخر. ديمقراطية حكم الأغلبية، ونحن نجد في سنتنا وفي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يثبت أنه نزل على رأي الأغلبية في بعض المواقف، وكان يأخذ بمبدأ الشورى دائما وأبدا. تكلمنا مرة عن مبدأ الشورى، وفي القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فمبدأ الشورى في الإسلام قائم، وهو يتفق في هذا الجانب، أو الديمقراطية إذا صح التعبير يعني تتفق في هذا الجانب مع ما جاء به الإسلام. لكن أين مجال الشورى؟ مجال الشورى عندنا في الإجراءات، في الأمور المباحات، في أشياء تتعلق بحياتنا كيف تسود، لكن عندنا ثوابت، عندنا أمور لا تخضع لمسألة الشورى، الحلال الحرام الواجب المحظور، الأشياء يعني هنتشاور نشرب خمرا لا، نتشاور نصوم رمضان ولا ما نصومش، نتشاور نصليهم خمسة ولا عشرة، ما فيش الكلام ده، لا مجال للشورى في مثل هذه الأمور. ومن ثم فإن الديمقراطية تفتح المجال واسعا أمام الناس ليتشاوروا في كل شيء، في كل شيء. يقول لك هي حكم الشعب بالشعب، طب حكم الله؟ يقول لك لا ما فيش حكم لله. فنحن نتفق مع الديمقراطية في بعض الجوانب، وهو أمر الشورى وأخذ رأي الأغلبية فيما ليس فيه نص، فيما ليس بواجب وليس بحرام، فيما يتعلق بإجراءات أو شكل معين. الشورى مبدأ نعملها على هيئة إيه؟ اقتراع مباشر ولا من خلال مجلس الشعب ولا من خلال مجلس الشورى ولا؟ دي أمور كلها إجرائية يمكن أن نتشاور في شأنها. ومن ثم فإن الإسلام له استقلاليته وله ذاتيته التي لا يخضع فيها لشرق ولا لغرب. والإسلام علمنا كده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر المغضوب عليهم بأنهم من عرفوا الحق وجاروا في الحق، وفسر الضالون بأنهم الذين ضلوا الطريق ولم يصلوا إليه. فلا نحن لا مع هؤلاء ولا مع أولئك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن غيرهم؟ وهذا على سبيل التحذير. اوعى تفتكر ان النبي عليه الصلاة والسلام بيبرر ان نقلد غيرنا، ده بيحذرك. وبعدين يضرب المثل صلى الله عليه وسلم بجحر الضب وهو موصوف بالضيق الشديد وشدة الظلمة ورداءة الريح، ومع ذلك لو سلكوا جحر ضب هتمشوا وراهم برضو. وقد رأينا من يقول في تقليد الغربيين، رأينا من يقول في تقليد الغربيين انه عايز يحول نفسه من جهة الكعبة الى جهة اوروبا، ويقول لقد عزمنا على ان ننقل كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. تخيل وصل الامر الى هذا الحد، وصل الامر الى حد الهبوط الى هذا المستوى، انك تقول حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم هناخدها. طب يا اخي خليك راجل محترم، قول ناخذ عنهم العلم، ناخذ عنهم الابتكارات، ناخذ عنهم التفوق، ناخذ عنهم ان لا. لكن هكذا عمل بصيره والعياذ بالله. هذا هو حال كثيرين في امتنا، انهم يريدون لهذه الامه ان تبتعد عن اصلها وان تتخلى عن مبادئها وقيمها. ومن هنا جاءت دعوه الاسلام، وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. واحذرهم ان يفتنوك، فتنه ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا ما سمعوش الكلام واصروا على ما هم عليه، فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا احد. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا احد. بقيت نقطه يفزعون بها الناس ويخوفونهم ويرعبونهم. يجي يقول لك الإسلام إذا ما حكم سيؤدي إلى أن يعيش الناس، يعني الدنيا كلها تبقى حرام، والدنيا كلها مش عارف إيه، حتى مش هيخلوا الواحد ينام مع زوجته في السرير، وحتى هيخلوا مش عارف يبيحوا تعدد الزوجات، وكلام كله تفزيع وترعيب وإخافة وإفزاع. مع أن الإسلام كما وصفه الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. الإسلام ظل حاكما للدنيا أكثر من 10 قرون، لا يسمع في الدنيا إلا اسم الإسلام، ولا صوت إلا صوت الإسلام، وعاش الناس فيه سعداء. فلماذا تخويف الناس وإرعابهم وإفزاعهم؟ وتثار قضية يجي يقول لك الإسلام، حكم الإسلام ده حكم ديني ثيوقراطي، ها دولة دينية، دولة دينية. فإحنا بنقول الكلام ده مش عندنا إحنا كمسلمين أهل سنة، لا نعرف حاجة اسمها حكم إلهي يقوم فيه رجال الدين بالحكم ويمثلون الله في الأرض ويحكمون على الناس، وهم الذين يملكون مفاتيح الجنة، وهم الذين يدخلون هذا الجنة ويدخلون هذا النار، ويبيعون صكوك غفران أو يبيعون قراريط في الجنة أو ما إلى ذلك. الكلام ده مش موجود. احنا بنقول دي دولة مدنية، دولة مدنية بمرجعية إسلامية، لا مكان فيها للوالي كسلطان عن الله أو كحاكم بأمر الله، ما فيش الكلام ده. إنما الحاكم في الإسلام شأنه كشأن أي فرد. بعض الصحابة كان يقول كده ممن تولى الخلافة، وأظن سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول إنما أنا فرد منكم ولكني أثقلكم حملا، ولكني أثقلكم حملا. ويوما دخل بعض الناس على معاوية بن أبي سفيان الخليفة رضي الله عنه وقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير، قال السلام عليك أيها الأجير، قالوا له قل السلام عليك أيها الأمير، قال السلام عليك أيها الأجير، فقال دعوه. كان هذا الرجل هو أبو مسلم الخولاني، قال فإن أبا مسلم يدري ما يقول، قال إن الله استأجرك على هذه الرعية لتطعم جوعاها ولتداوي مرضاها ولتجمع أولاها على أخراها، إن الله استأجرك على هذه الرعية لتداوي مرضاها وتطعم جوعاها وتجمع أولاها على أخراها، فإذا فعلت ذلك كافأك ربها وإذا أنت لم تفعل عاقبك ربها. فينظر إلى الوالي أو الخليفة أو الحاكم في الإسلام مش على إنه ظل الله في الأرض، ولا على إنه الحاكم بأمر الله، ولا على إنه نظام ثيوقراطي كما قلنا، لا 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 لا، الإسلام بعيد تماما عن مثل هذه المسألة. يعني شوف مثلا وضع الوالي. أولا، الوالي في الدولة الإسلامية ليس له صفة إلهية أو حق إلهي في تولي السلطة، بل هو يستمد سلطانه من الأمة حين تختاره لهذا المنصب، وهو ليس إلا كأحدهم في الحقوق والواجبات وإن كان أكثرهم حملا. حتى سيدنا عمر عندما جاءت المجاعة واشتد بالناس الجوع كان يربط على بطنه ويقول بئس الوالي أنا إن جاع الناس وشبعت، بئس الوالي أنا إن جاع الناس وشبعت، ويقول لبطنه وقد صارت تحدث أصواتا من كثرة أكل الزيت قال قرقري أو لا تقرقري، فوالله لن تأكلي السمنة أو كذا إلا إذا أكله كل المسلمين. فالوالي في الإسلام عبارة عن إيه؟ شخص شأنه كشأن كل الناس، موظف، موظف. كان سيدنا عمر أيضا يقول هذا المعنى، إنما أنا في مال المسلمين كالوالي على اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت بالمعروف. يقول كده، أنا بالنسبة لمال المسلمين كالوصي على مال اليتيم، إن استغنيت استعففت ما خدش حاجة، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. هذه صورة. صورة تانية، الوالي ليس لهم سلطة دينية على أحد من الرعية، بل هو مجرد رجل ارتضاه المسلمون لدينهم ودنياهم رضاء حرا، ووثقت الأمة بدينه وعدالته فولته أمورها، يديرها بأمر الله وبمقتضى شريعة الله. الوالي في الدولة الإسلامية هو أجير، ليست له قداسة أو امتياز عن غيره، وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله، أعماله هو سياسيا وجنائيا كواحد من الرعية، كواحد من الرعية عمل غلط يتحاسب عليه جنائيا، ولا يعفيه مركزه من القصاص على جناياته على الأنفس والأموال، فهو يخضع للقانون ويقيم الحريات ويحكم بالشورى ويقوم بالعدل ولو مع الأعداء ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات. الوالي في الدولة الإسلامية ما هو إلا رجل اختارته الأمة ليكون ممثلا، اختاره أهل الحل والعقد، ولهم أن يعزلوه وأن ينتخبوا غيره إذا فرق الكتاب والسنة، فلا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. آدي حاجة. الوالي في الدولة الإسلامية ليس معصوما من الخطأ ولا مفوضا من الله بأن يفعل ما يشاء، فمن حق الشعب أن يرقب تصرفاته، وبهذا انتفت صفة القداسة عن الحكومات، واستطاعت الشعوب أن تحاسبها وتراقبها، ولم تستطع الحكومات أن تستبد أو أن تطغى باسم الدين. الوالي في الأمة الإسلامية لا يختص بفهم القرآن ولا العلم بالأحكام، بل هو وسائر طلاب الفهم سواسية يتفاضلون بعضهم على بعض بصفاء العقل وكثرة الإصابة، فليس له الحق وحده في بيان الدين دون ما سوى دون من سواه. الوالي في الدولة الإسلامية ليس له أن يصدر ما يشاء من قوانين حسب ما يهوى، بل هو مقيد بألا يخرج نفسه أو قوانينه عن شريعة الله ورسوله، ولا يحكم إلا بما يرضى به الإسلام ويأمر به الإسلام. يا أخوانا، لا قداسة لأحد في الدين، عشان كده ما بنقولش دي دولة دينية، لا، دي دولة مدنية مرجعيتها إسلامية، الوالي فيها مكان محدد. سيدنا أبو بكر يقول: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. لو كان للوالي منزلة ومكانة خاصة ما أمر الله رسوله وهو الموحى إليه بمسألة المشاورة، وقال: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه. من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر يقول: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فيقول له سلمان الفارسي: لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. هكذا نتعلم أن الإسلام دين ودولة، الإسلام دنيا وأخرى، الإسلام صلاح للعاجلة والآجلة، ولا ينفصل أمر العبادة لله سبحانه وتعالى في حياتنا عن تطلعنا إلى ما عند الله من جزاء أوفى في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. بقيت نقطة، البعض يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هاديا داعيا ولم يكن يقيم دولة، فهو يريد أن يحصر الدعوة الإسلامية في إطار المسجد، الصلاة، الصيام، أما إقامة الدولة فهي مسألة يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بعيدين عنها. لكن نقول، يقول لك أصل هو اللي 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 خلاه يعمل دولة وينشئها ويشرف عليها الظروف اللي جدت في المدينة هي اللي خلته عمل كده. لكن لما تقرأ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد إنه من أول يوم يقول لمن يستمع إلي: إني رسول الله لكم خاصة وإلى الناس عامة. فهو جاء من أول يوم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون العالمين نذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكل دي آيات مكية نزلت في مكة وهو لا يزال مستضعفا، لا يزال مستضعفا. فلما أتيحت الفرصة لبناء الدولة بناها صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا بيسمعوا من النبي كلاما. لما يجي له واحد زي خباب بن عرت يشكو إليه هو من معه ما يلقونه من شدة من المشركين، شدة، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد وهو محور الوجه وقال: قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيشق باثنين ويوضع المنشار على مفرق رأسي ما يصده ذلك عن ديني، وهي كمان: والله لا يتمن الله هذا الأمر، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوفوا هو في مكة يقولون كده: لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، ودي ما كانش حد يحلم يوصلها إسلام ولا إيمان في مثل هذا الوقت. وقال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان في يوم من الايام هذا الدين هينتشر. وعندما ذهب الى المدينة اقام دولة، في اول يوم ذهب اقام مسجدا للعبادة، وعقد مؤاخاة بين المهاجرين والانصار، وعقد معاهدة بينه وبين اليهود الذين يجاورونه في المدينة، ووضع وثيقة تحدد شكل الحياة ومضمونها وصورتها التي سيكون عليها الناس في مثل هذه المدينة الوليدة. وبدأ النبي عصام يستقبل الوفود، وبدأ يراسل الملوك والأمراء، وتمكنت هذه الدولة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أن تكون مسموعة الكلمة ومرغوبة الجانب، وأصبحت يخافها القاصي والداني، ويعمل لها الناس ألف حساب في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، أول ما فعله المسلمون، أول شيء فعله المسلمون أن اختاروا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا ذلك على دفن جثمان النبي صلوات الله وسلامه عليه لأهمية الأمر. العملية ما هيش يعني شيء ثانوي أو شيء لا قيمة له، وإنما هو شيء من الدين. فأقاموا الخليفة أبا بكر رضي الله عنه، وظل الحال على هذا قرونا متطاولة. الحاكم يعرف مقامه ومكانه ومسؤوليته، وأنه إنما جاء خادما لهذه الأمة، عاملا فيها بطاعة الله، مسؤولا فيها عن تحقيق العدل بين الناس. ويا ما أحاديث حضراتكم حافظين طبعا، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وإحنا بنسمعه النهاردة بعد أكثر من 14 قرن سمعوا هذا الحديث، سمع هذا الحديث أجيال الأمة كلها في القرن الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر، كله بيسمع الكلام ده. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أول حاجة إمام عادل، إمام عادل، وده معناه كونه يبدأ بالإمام العادل، لأن بصلاحه صلاح كثيرين، ولأن الله تبارك وتعالى إذا أصلح الإمامة صلحت من ورائه الرعية، ومن ثم بدأ به أولا. فالخلاصة التي نود أن نؤكد عليها، ديننا دين يحكم كل جزئيات حياتنا، ونحن في مرحلة حساسة ودقيقة في حياتنا. نحن نريد لشرع الله أن يسود، نحن نريد لدين الله تبارك وتعالى أن يحكم، نحن نريد لأخلاق الإسلام أن تستقر فيما بيننا وبين بعضنا. وساعة ما أقول لك ربنا والإسلام والدين، أنا ما بقولكش تعالى لنا ولا تعالى لسين ولا لصاد، أنا بقول لك تعالى أنا وإنت نروح لخالقنا. وربنا بيقول لنا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا. على كل حال يسعدنا أن نتلقى بعضا من المداخلات فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير دائما. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله خير على الحلقة الجميلة دي،
بارك الله فيكم.
أنا نفسي بس يعني أتكلم في نقطة معينة لو تقررت.
تفضل يا أخي.
هي مسألة دلوقتي إن كنا نتمنى من كل من يريد أن يقصي دين الله وشرع الله عن حياتنا، يعني بعد هذا الظلم والفساد وتطوق الناس جميعا، سواء كان في تونس أو مصر أو الدول العربية اللي قامت فيها الثورات دي للعدل، إن هم أول حاجة يفكروا في إيه السبب. الناس دي أصلا أول كان بتحارب الدين، بتحارب الشريعة، فلما يجوا هم يقوموا بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه أهل الفساد، وإن هم يحاربوا الدين ويحاربوا الشريعة. احنا عايزين دلوقتي احسن رد عملي على الناس دي، لان هم بصراحه يعني هم دلوقتي بيحاولوا يعني يهمشوا صوتنا أو يخلونا لنا دور سلبي في الانتخابات اللي جاية، وبيحاربونا بطرق معينة، طرق نفسية. فإحنا مش عايزين نكون أغلبية صامتة في الفترة اللي جاية، لأن أنا شايف إن لو إحنا قمنا بنفس الدور برضو هنشاركهم في الاسم ده، لأن إحنا لو شاركنا أو صمتنا أو إن إحنا يعني ابتعدنا عن صناديق الانتخاب في الفترة اللي جاية هيكون لهم شوكة وهيزيد سوادهم وهيمرروا القوانين اللي هم عايزينها، سواء لمحاربة كل مظهر إسلامي أو محاربة النقاب أو تمرير القوانين دي هيكون سببها سكوتنا. فإحنا عايزين نبين الناس إن سكوتنا ده أصبح دلوقتي مشكلة، فلا ينبغي سكوتنا في المرحلة الجاية. يعني إذا كنا فعلا في التعديلات الدستورية كان لنا كلمة، فينبغي إن إحنا في مرحلة البرلمان يعني تزكية الناس في جميع مناطق الدوائر الانتخابية، تزكية ناس معينة بحيث إن إحنا يعني صوتنا يبقى معروف وراح لمين، حتى لا تتشتت أصواتنا ويكون إحنا يعني برضو مش منظمين. فينبغي إن إحنا نكون منظمين في المرحلة دي لأنها مرحلة خطيرة جدا، وإلا هيكسد سوادهم وهيمرروا القوانين اللي هم عايزينها، ويبقى كل كلامنا ده في الآخر ملوش أي يعني ملوش أي قوة في الوقت. فلابد إن إحنا ناخد بالسبب، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا ناخد بالأسباب، وإن إحنا نبين إن الموضوع مهم جدا ومسألة مش مجرد بس كلام، مسألة لازم يكون في سلوك عملي في التعامل مع الأحداث دي، بإن إحنا لابد إن إحنا نبين للناس، الناس اللي هنزكيهم في الدوائر الانتخابية، اللي إحنا نديهم صوتنا، اللي هم فعلا هيطبقوا دين الله وشرع الله، واللي هم هيسود بيهم العدل إن شاء الله ويسود بيهم الرخاء للدول دي. فلابد إن إحنا يكون في سلوك عملي، وإلا طبعا هيبقى في تخبط.
جزاك الله،
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم عليكم. يعني هو لفت نظر جيد في إنه المرحلة القادمة ينبغي أن يتكاتف ويتعاون فيها الكل على إعلاء صوت الإسلام، لأن صناديق الاقتراع نحن وجدنا ولله الحمد أنها الآن خرجت عن سيطرة المزورين والمزيفين، وأصبحت إرادة الشعب إرادة حرة نزيهة إرادة معتبرة، وهذا مكسب نحمد الله تعالى ونشكره عليه ونتمنى من الله تبارك وتعالى المزيد من فضله. فليس لأحد عذر أن يتخلف عن أن يدلي بصوته وأن يقول كلمته وأن يختار من يمثلونه اختيارا باعتباره شهادة سيحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى، يختار الناس اللي هتتقي الله فيه، الناس اللي مش هتيجي تقول ابلع ما يأتي، ولا بيبحث عن مصلحته ويضيع مصالح الشعب. وقد رأينا كما ذكر الأخ كيف أن من كانوا يحكموننا بغير شرع الله، إيه النتيجة؟ أديك شفت. يعجبني قصة جميلة جدا سمعتها منذ أيام، إن واحد من السلف الصالح كان يمر على قوم يبنون سجون زي اللي بتشوفها طول ما انت ماشي في الشوارع شمال ويمين وفي مناطق عدة في الصحراوات تجد سجون، فبيبنوا سجن. فوجد الحجرات ضيقة، فقال لماذا تضيقون الحجرات هكذا، لماذا تضيقون الحجرات هكذا؟ قالوا انه سجن، عايزين يقولوا ان السجن يبقى فيه تضييق وفي تعذيب وقيد للحريات وكلام ده كله. فقال لهم أوسعوها لعلكم أن تنزلوها يوما، أوسعوها لعلكم أن تنزلوها يوما. من كان يتخيل أو يظن أو يحسب من قريب أو من بعيد أن من كان في القمة إذا به ينزل إلى الحضيض ويرمى بين غياهب السجون اللي ياما رمى فيها ناس وياما عزف فيها شباب وياما ناس لا ذنب لهم ولا جريرة وبلا أحكام وبلا كذا وبلا كذا، ها هم الآن خرج هؤلاء ودخل هؤلاء. وده والله ما هو عجيب ولا حاجة، ده مش عجيب، ده ربنا اللي قال كده، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالظالم في أعلى درجات مجده يؤخذ،
والمظلوم في أشد حالات ضعفه ينصر. فمش عايزين نكرر. ربنا قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أديكوا شفتوا اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله، وإعلانات الديمقراطية، التنمية، الاستقرار، الرخاء، ها وبعدين جينا في النهاية لقيناها سرقة وانتهاب ولصوصية واستنزاف لخيرات الشعب وتجهيل وتزييف لإراداته وما إلى ذلك. طب ربنا هيسكت على الكلام ده؟ إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهذا هو مصير أي إنسان يريد للمسلمين أو للشعوب أن تعيش بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وطوبى لمن اعتبر بمن مضى قبله ولم يكن عبرة لمن يأتي بعده. فهو درس، ودرس عملي. والله لو أعدنا نخطب 100 خطبة أو 1000 خطبة ونحن نتكلم عن مصائر الظالمين وما يمكن أن يحدث لهم لما كان له نفس التأثير ولا نفس الدرجة التي يراها الإنسان بعيني رأسه وهو يرى كل رموز النظام على ما كانت عليه، إذا بها الآن تغيب وإذا بها الآن يعني تنتظر أحكاما ربما تصل بالبعض إلى أن يعني يصفى جسديا بما ظلم وبما طغى. فليحذر أي واحد يريد أن يبعد الناس عن شرع الله إن النتيجة هتكون بالشكل ده. حافظوا على بلدكم، حافظوا على مستقبلكم، أمنوا لهذا البلد الخير الذي ينتظر بأمر الله تبارك وتعالى بأن تعينوا على إقرار شرع الله وعلى سياسة الأمور بما يرد الناس إلى الله لا بما يبعدهم عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير ما حيينا وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم وأصول.